أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الكفاية انتهى إلى هذه النقطة، وهي أن المتجري كالعاصي يستحق العقوبة، لأن ميزان استحقاق العقوبة هتك حرمة المولى، والمولى حرمته هتكت بالتجري، لأن المتجري قصد وعزم على المعصية وإن لم يصادف المعصية في واقع الأمر. صاحب الكفاية أراد أن يقوي هذا المبدأ عنده في قبال رأي أستاذه الشيخ الأنصاري. الشيخ رحمة الله عليه كان يرى أنه المتجري لا يستحق العقوبة أصلا، وإنما فقط العاصي، لأن موضوع استحقاق العقوبة المخالفة وعصيان المولى لا قصد وعزم المخالفة. يقوي هذا رأيه بجملة من الآيات والروايات التي وردت في أن الشخص يعاقب على نيته، يعاقب على ما كان في قلبه، من جملة الآيات والروايات التي كلها تصرح على أن المنافق والكافر لعقيدته ولكفره ولاعتقاده يعاقب، والحال أن العقيدة والكفر والاعتقاد ليس عملا من أعمال الجوارحية، وإنما عمل من أعمال الجوانحية، يعني من أعمال القلب. هذا الدليل على أن المتجري هم يستحق العقوبة. المتجري بحسب الظاهر مؤمن أما ومطيع، ولكن بحسب الواقع عاصي وفاسق، لأنه قصد وعزم إتيان الحرام، غاية ما هناك ما تحقق منه الحرام. إذا قلنا أن العدالة عبارة عن ترك الحرام، فإن العدالة صادقة فيه، ولكن من جانب آخر يستحق العقوبة على فساد العقيدة. وهذه الآيات والروايات التي قالت أنه أو لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا لم تؤمنوا قولوا أسلمنا، يعني ماذا؟ يعني أن لم يكن هناك في قلبكم إيمان، وإنما لسان على اللاف فقط، وإسلام فقط في الكلام. فهذا دليل على أن ما يعقد في القلب من الإيمان أو من الكفر أو من العصيان له آثار في الشريعة، ومن جملة الآثار استحقاق العقوبة. ليس عندنا هناك بشكل عام أن كل ما يخطر في القلب الذي يعبر عنه باصطلاح علم الأخلاق خواطر القلبية ليس عليه أي أثر يترتب، بل يترتب عليه كثير من الآثار. وبناء على ذلك نقول أنه المتجري يستحق العقوبة، لأن استحقاقه للعقوبة مؤيد من قبل مجموعة من الروايات والآيات التي فصلت بين المؤمن والفاسق، بين المؤمن والمسلم، بين المنافق وغير المنافق. وغالبا هذه الآيات والروايات تشير إلى ما في قلب الكافر وفي ما في قلب المؤمن أو في قلب المنافق من العقيدة الصحيحة أو الفاسدة. وبناء على ذلك نقول أنه لا بأس من القول باستحقاق المتجرع العقاب حتى على ضوء الآيات والروايات. ثم في الأخير يذكر صاحب الكفاية أنه كلاما من صاحب الفصول، وكأنما صاحب الفصول من الإشكالات التي طرحها على القائلين باستحقاق المتجرع العقوبة أنه هذا المتجري إذا كان عاصيا، المتجري مع العاصي يشترك في موقف ويختلف في موقف آخر. موقف الاشتراك أن كلاهما قاصد وعازم على العصيان، مورد الافتراق أنه المتجري قطعه لم يصادف الواقع، العاصي قطعه صادف الواقع، يعني ذاك ارتكب الحرام وهذا لم يرتكب الحرام، من حيث موقف الاشتراك يعاقب هذا المتجري، من حيث موقع العصيان العاصي مفروض يعاقب عقابين، الأول لقصده وعزمه على العصيان مثل ما كان المتجري، والثاني على ارتكابه الحرام. وهذا خلاف الضرورة عند المتكلمين والأصولين والفقهاء، ماكو واحد يقول أن العاصي يعاقب عقابين، العاصي يعاقب عقابا واحد، هذا إشكال صاحب الفصول على القائلين بأن المتجري يستحق عقوبة. صاحب الفصول يقول لو سلمنا وجه الاستحقاق قصده وعزمه على العصيان، وهذا موجود في العاصي، مضافا إلى جهة ثانية وهي أن الفعل المتجرى به أيضا فعل حرام ومعصية، عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على ذلك نقول أنه ينبغي أن أن العاصي يستحق عقوبتين، وهذا خلاف الضرورة وخلاف الإجماع القائم على أن العصاة في يوم القيامة يعاقبون عقابا واحد مو عقابين. صاحب الكفاية يجيب يقول أنه في العاصي نحن نلتزم بثبوت عقاب واحد، ليش؟ لأن معصيته تكون كافية لاستحقاق العقوبة، ما دام أنه عصى ووقع في مخالفة الواقع يستحق العقوبة بلا شك. إذن هنا قصده وعزمه لا يكون له دور، لماذا؟ لأنه بفعل الحرام هتك حرمة المولى، والميزان في استحقاق المتجري للعقاب هو هتك حرمة المولى، فإذن لا فرق بين المتجري والعاصي، كلاهما هتك حرمة المولى، سواء كان فعل الذي تجرى به أو أتى به مصادفا للحرام الواقعي كما في العاصي أو غير مصادف. لو سلمنا كلام صاحب الفصول وهو شنو؟ وهو أنه لو قلنا أن المتجري يستحق العقوبة على القصد والعزم، العاصي يستحق العقوبة على القصد والعزم وعلى ارتكاب الحرام، لا دليل على أن العقابين تداخلان، لأن صاحب الفصول قال لو قلنا بتعدد العقاب لا بد من وحدتهما، لأنه خلاف الإجماع، وأما الإجماع على أن العاصي لا يعاقب إلا عقوبة واحدة وهي على ترك الحرام فقط، هذا المقدار لا أكثر ولا أقل. صاحب الكفاية هذا كأنما إشكال ثاني على صاحب الفصول، لو سلمنا أن هناك عقابان، عقاب على القصد والعزم وعقاب على المعصية، فإنه لا وجه للتداخل، لماذا يصبحان عقابا واحد وإنما يستحق عقوبتين؟ وكأنما يريد أن يشير إلى نكتة في خلال هذا المناقشة، أنه العقوبة على حسب هتك حرمة المولى، الذي عصى هتك حرمة المولى في مرتبة شديدة، لذلك استحق عقوبتين، عقوبة على القصد والعزم وعقوبة على المعصية. الذي قصد وعزم على المعصية ولكن تبين أن فعله خلاف الواقع وخلاف الحرام الواقعي، هذا يستحق عقوبة دون تلك العقوبة وهي عقوبة القصد والعزم. إذن ما ذكره صاحب الفصول لا في المرتبة الأولى تام، أنه نحن نقول أن العاصي لا بد أن يستحق عقوبتين وإنما العقوبة واحدة في العاصي والمتجري، وموضوع العقوبة فقط هتك حرمة المولى. لو سلمنا بتعدد العقوبة في المرحلة الثانية أيضا نناقش صاحب الفصول، صاحب الفصول كان يقول لأجل الإجماع والضرورة لا بد من تداخل العقابين، إحنا نقول لا وجه للتداخل، ويمكن أن نوجه هذا التوجيه أن العاصي يؤخذ بأشد الأحوال فيعاقب عقابين، عقابا على القصد وعقابا على الحرام، ولكن المتجري يعاقب على القصد فقط لأنه لم يرتكب حراما. نطبق هذا البحث الذي بقي من الأمر الثاني. ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. الحاكم على الإطلاق يعني شنو على المقصود من الإطلاق؟ يعني أن كل من هتك حرمة المولى، كل من قصد وعزم على الحرام أو على الباطل، سواء فعل شيئا أو لم يفعل شيئا، وسواء فعله كان مصادفا للحرام أو لم يكن مصادفا، ومعه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري العقاب بما حصله. إلى هنا كان شاهد لما تقدم. هنا صاحب الكفاية يقول هذا الشاهد له ثمرة، والثمرة هذه أنه منقول عن المحقق السبزواري، يعني أنه كان يعتقد أن العاصي لا يستحق، أن المتجري لا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأنه لو كان يستحق العقوبة كيف نقول أنه يستحق العقوبة على شيء خارج عن اختياره؟ كيف؟ لأنه نحن إذا قلنا أن المتجري يستحق العقوبة والعاصي يستحق العقوبة، معناته شنو؟ معناته أنه نحن قاعد نعاقب المكلف على شيء خارج عن اختياره. ما هو؟ وهو أنه القاطع تارة يصادف الواقع وتارة لا يصادف الواقع. إذا صادف الواقع يعاقب على المعصية، إذا لم يصادف الواقع يعاقب على القصد لا يعاقب على المعصية. هذا البيان يستدعي تحويل العقاب على أمر غير اختياري، لأن مصادفة القاطع للواقع خارج عن إرادة المكلف، بل خارج عن قدرته. صاحب الكفاية هذا البيان يقول، ذكره الشيخ رحمة الله عليه في مطارح الأنظار وعلق عليه، يقول هذا البيان لا يفيدنا ولا حاجة إلى تطويل الكلام فيه. ليش؟ لأنه نحن ذكرنا أن ميزان استحقاق العقوبة هتك حرمة المولى، مضافا إلى ذلك الآيات والروايات التي وردت في حق المنافق والفاسق والعاصي والخبيث والشخص الذي مثلا، عندنا في جملة من الروايات يسأل الإمام لماذا مثلا قتلت الإمام الحسين عليه السلام يخلدون في النار، والحال أنهم من حيث الزمان والمكان كانت معصيتهم محدودة بذلك الزمان والمكان، مفروض في قباله أنهم يعاقبون بمقدار ذلك الزمان والمكان. الإمام يستدل بهذا الدليل، يقول هذول كانت نياتهم سيئة، لو كانوا يعيشون في الدنيا آلاف سنين لكانوا قتلة الحسين عليه السلام، لذلك يخلدون في النار. هذا معناته أن النية والقصد والعزم هو ماذا؟ هو معيار استحقاق العقوبة. صاحب الكفاية يقول إذا عندنا هيك روايات وآيات تشير إلى النيات وإلى القلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، وأمثال هذه الآيات إنما العمل بالنية، وإن أن نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، فهذه كلها تشير إلى أن المتجري يستحق العقوبة لأنه يهتك حرمة المولى. إذن لا حاجة إلى برهان المحقق السبزواري. هذا إشارة مختصرة إلى هذا البرهان، ومعه يعني مع ما ورد في الآيات والروايات لا حاجة إلى ما استدل به على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله. المستدل من هو؟ المحقق السبزواري، والناقل من هو؟ الشيخ رحمة الله عليه. أنه لولا، يعني لولا القول باستحقاق المتجري العقاب مع استحقاق العاصي له أي للعقاب، يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. وهو شنو الذي خارج عن الاختيار؟ من مصادفة قطعه الخارج عن تحت قدرته واختياره مع بطلانه وفساده. إذا ليش مع بطلانه وفساده؟ لأنه واضح بعد، واضح أنه بلا شك أنه إذا إحنا علقنا قلنا المتجري مثلا لا يستحق العقوبة لأن قطعه لم يصادف الواقع، العاصي استحق العقوبة لأن قطعه مصادف للواقع، هذا معناته التعليق على أمر غير اختياري، لأن المصادفة وعدمها ليست بيد المكلف. جواب صاحب الكفاية: إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه، يعني دون المتجري، إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق في العاصي، وهو مخالفته عن عمد واختياره. إشارة إلى رأي الشيخ، لأن الشيخ هكذا يقول، الشيخ يقول أنا أفرق بين العاصي وبين المتجري. لماذا؟ لأن العاصي جاءت منه المخالفة، ولكن المتجري لم تتحقق منه المخالفة. إنما هو لتحقيق سبب الاستحقاق في العاصي، وهو أي السبب مخالفته لأمر المولى عن عمد واختيار، وعدم تحقق هذا السبب في المتجري لعدم مخالفته أصلا ولو بلا اختيار. صح، ما يخالف، عدم المخالفة جاء من دون اختياره، لأنه من باب الاتفاق قطعه لم يصادف الواقع، ولكن ماكو مانع، المهم أن المخالفة ما تحققت منه. صاحب الكفاية يقول الخصم يقدر يرد على المحقق السبزواري بهذا الرد، ولكن احنا شو نقول؟ احنا نقول اصلا ما نحتاج الى برهان السبزواري، احنا نقول يكفينا ما تقدم من الايات والروايات والبرهان العقلي الذي اقمناه من ان ميزان استحقاق العقوبه فقط هتك المولى، وهتك المولى حرمته بلا فرق سواء كان بالفعل المتجرب به ام بالفعل المعصيه، لا فرق بينهما. بل عدم صدور فعل منه، اي من المكلف، في بعض أفراده بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصادق الحرام. لذلك يقول صاحب الكفاية بعض مرات المتجري يكون على نحوين، مرة يأتي بفعل فيها حرام وفيها حلال، يعني مثلا يأتي ببعض المقدمات محرمة وذي المقدمة ليس محرمة. بعض الأحيان المتجري أصلا لم يرتكب مخالفة، لأن كل ما أتى به من الفعل ومقدماته كان حلالا، ولكن هو كان آتي بها بعنوان الحرام. يقول إذن هنا لماذا نقول أن المتجري هنا لا يستحق العقوبة؟ من باب أنه عدم مصادفة قطع للواقع أمر غير اختياري، أصلا لم يرتكب مخالفة. فالأفضل أن هكذا نقول لأنه لم يخالف لا يستحق العقوبة، مو أنه لأن قطعه لم يصادف لا يستحق العقوبة، حتى يأتي هذا الإشكال أنه استحقاق العقوبة ونفي الاستحقاق ليس منوطا بأمر غير اختياري. بل عدم صدور فعل عنه أو منه في بعض أفراده، يعني بعض أفراد التجري بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصادق الحرام، كما إذا قطع مثلا بأن مايعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر أصلا، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية بوحدها سبب كالواقعية الاختيارية في ثبوت العقاب، وهذا لا دليل عليه، المخالفة الاعتقادية المجردة عن المخالفة العملية. إذن هذا الجواب وهذا الاستدلال لا يتم ما ذكره السبزواري. حاصل ما ذكره السبزواري هذا أنهم إذا تقولون أن المتجري لا يستحق العقاب والعاصي يستحق العقاب، معناته أن العقاب ثبوته وعدمه أنيط بأمر غير اختياري، لأنه مصادفة القاط أوجبت العقاب في العاصي، عدم مصادفة القاط أوجبت عدم العقاب في المتجري، وهذا مو صحيح. إذن لابد أن يقال أنه المعيار في العصيان هو المخالفة، والمخالفة لم تتحقق في المتجري، هذا حاصل كلام السبزواري. صاحب الكفاية يقول أولا ما نحتاج إلى هذا الاستدلال، وهذا الاستدلال لا يضرنا أصلا في المقام، لأنه عندنا الآيات والروايات والبرهان المتقدم العقلي على أن المتجري يستحق العقوبة. ثانيا أنه لو سلمنا ذلك وقلنا نعم هنا مصادفة القاط للواقع وعدم مصادفتها لها دور، ولكن الذي سبب لاستحقاق العقاب ممكن للشيخ الذي ينكر العقاب للمتجري هكذا يقول، يقول أن المتجري لا يستحق العقوبة لأن موضوع العقوبة المخالفة، والمخالفة لم تتحقق، هذا أولا. ثانيا لو قلنا أنه مثل ما تقولون أن رفع العقاب، ثبوت العقاب منوط بالمصادفة وعدم المصادفة، يرد عليكم أنه الذي يقول باستحقاق العقوبة أحيانا يقول باستحقاق العقوبة في المتجري الذي فرغ عن كل فعل، وإنما فقط كان قاصدا وعازما على شرب الخمر وتبين أن هذا ليس خمر ولا مقدماته محرمة. قم هنا ماذا تقولون؟ تقولون أنه المخالفة الاعتقادية مجرد عن المخالفة العملية ميزان العقوبة، هذا لابد من إثباتها. إذن الأفضل أن نرجع إلى ما ذكرناه أن المتجري والعاصي الفرق بينهما ليس بالمخالفة وعدمها حتى نطيل البحث مع السبزواري والمناقشة، وإنما الميزان هتك حرمة المولى، وهتك حرمة المولى مشترك بينهما. إذن هتك حرمة المولى أمر اختياري، لو قصد وعزم الإطاعة لم يهتك حرمة المولى، لو قصد وعزم العصيان هتك حرمة المولى. ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية، هنا يبدأ الكلام في رد كلام صاحب الفصول، لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم صاحب الفصول. صاحب الفصول توهم، أصلا ما ذكر التوهم صاحب الكفاية بعد باني على الاختصار، جاب فقط المناقشة. صاحب الفصول حاصل توهمه هذا أنه إذا نقول بوجود عقاب في المتجري يستلزم تعدد العقاب في العاصي، وهذا خلاف الضرورة والإجماع. إن قلت ماكو مانع العاصي يعاقب عقابين والمتجري يعاقب عقابا واحد في مقام التفريق بين المتجري والعاصي، يقول مع ذلك لا يمكن مخالفة الإجماع والضرورة ولا بد من التداخل. صاحب الكفاية يقول أولا التعدد مثابت لأن الميزان هو هتك حرمة المولى، والهتك يصير مرة واحدة سواء كان عاصيا أم متجريا. ثانيا لو سلمنا أن العاصي يعاقب بعقابين، أولا للقصد والعزم لأنه مصداق لهتك حرمة المولى، وثانيا لمخالفة الواقع، إذا واقعا هو يستحق عقوبين لماذا يتعددان، لماذا عفوا يتحدان، مفروض يتعددان ماكو مانع. من خلال كلام صاحب الكفاية يستشام أنه لو قلنا بالتعدد يستلزم التشكيك في العقاب، العاصي يعاقب بعقاب أشد، يعني التعدد هنا بمعنى الأشد لا بمعنى أن هناك عقابان مستقلان، والمتجري يعاقب عقابا واحد يعني أخف وأقل، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، هذا من باب الضرورة والإجماع، كما لا وجه لتدا. هذا إلى هنا بيان الميزان، ميزان هو هتك واحد، لأنه هتك واحد إذن لا فرق بين العاصي والمتجري، كلاهما عقابهما واحد، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما. هذا إشكال ثاني، لو سلمنا أن العاصي يستحق عقوبتين مع ذلك لا دليل على التداخل، ليش تداخلان؟ ولا منشأ لتوهم التداخل إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، مع الغفلة من أن وحدة المسبب تكشف بنحو الإن عن وحدة السبب. هذا الذي يقول لا منشأ لتوهم التداخل إلا بداهة أنه ليس في المعصية الواحدة إلا عقوبة واحدة، يعني كأنما يريد يشير إلى كلام صاحب الفصول، يقول صاحب الفصول ليش هلقد كان مصر على التداخل العقابين، يقول لأنه العقوبة الواحدة كاشفة عن المعصية الواحدة، أما المعصية الواحدة مو لازم أن تكشف عن عقوبة واحدة، هذا ما في ضرورة. العقوبة الواحدة تكشف عن المعصية الواحدة، لأن المعلول الواحد يكشف عن العلة الواحدة. أما المعصية الواحدة تكشف عن العقوبة الواحدة، هذا أول الكلام. هذا عاصي ولكن ما يلزم منه أن لا يعاقب إلا عقاب واحد، فإذا يمكن أن يقال بتعدد العقاب. ولا منشأ لتوهمه، أي توهم وحد التداخل، إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب يعني العقوبة تكشف بنحو الآن عن وحدة السبب. خب إذا تكشف عن وحدة السبب صحيح، ولكن نحن نقول أيضا هنا هم وحدة السبب تكشف عن شنو؟ عن وحدة المسبب، حتى كحرمة المولى له عقوبة بعنوان الهتف، عصى المولى له عقوبة بعنوان المعصية. فإذا نرد عليكم بنفس الشيء، أنتم كنتم تقولون قام الإجماع على العقوبة الواحدة، فإذا لازم هذا الإجماع أن سبب العقوبة يكون متداخل. نحن نقول لا، بالعكس، سبب العقوبة ليس متداخل، الهتك ومخالفة العقوبة ليست متداخلة. لماذا؟ لأن كل سبب له مسبب واحد. لماذا نقول بالتداخل؟ ولهذا التداخل يكون على خلاف القاعدة الأولية وخلاف الأصل الأولي. إذن حاصل كلامنا مع صاحب الفصول يصير ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لا يوجد وجه وسبب لتعدد العقوبة، لأن الميزان هو شنو؟ هتك حرمة المولى. نضيف إلى هذه النقطة، هاي النقطة الأخيرة، أن وحدة المسبب تكشف عن وحدة السبب. يعني ماذا؟ يعني إذا كانت العقوبة بالإجماع والضرورة واحدة في العاصي، معناته شنو؟ معناته أن سبب العقوبة واحد. إذن لا يتصور في العاصي سببان، هتك الحرمة والمخالفة، وإنما هو سبب واحد، هتك الحرمة. مناقشة ثانية، لو سلمنا أن في العاصي يوجد سببان، سبب الأول الهتك وقصد والعزم، سبب الثاني المخالفة والمعصية، لماذا تقولون بتداخل العقابين لأجل الإجماع والضرورة؟ فإن مقتضى القاعدة أن كل سبب يكون له مسبب على حدة، إذن مقتضى القاعدة تعدد العقاب. نقطة ثالثة مع صاحب الفصول هذه، أنه لماذا تقولون أن تعدد العقاب يخالف الضرورة والإجماع؟ إذا فسرنا تعدد العقاب باشتداد العقاب ووحدة العقاب بخفة العقاب، لا يستلزم منه لا مخالفة للإجماع ولا للضرورة، وليس أمرا غريبا. بناء على ذلك هاي النقطة الثالثة، طبعا مو مصرحة في كلام صاحب الكفاية، ولكن يمكن أن نستفيد من كلامه أن يشير إلى هذه النقطة. إذن ما ذكره صاحب الفصول ضعيفون. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. ماذا ندخل في الأمر الثالث أو لا؟ إذا عندكم مجال ندخل، نخلي بكرة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا ما صار مجال، خلي الدروس فيها ان شاء الله.